رسول الله نور لا يضاهى يفوق الشمس في أجلى ضحاها فلا يخضو إذا ما الشمس ضاءت أو القمر المنير إذا تلاها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا في اللقاء السابق مع فضيلة الشيخ الدكتور كمال المربي الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية بمصر، واللقاء انتهى وكان في إثارة جيدة قوي. ماذا يريد رئيس أنصار السنة المحمدية من سيادة الرئيس؟ وهو السؤال اللي طرح نفسه علينا في هذه الحلقة، ماذا تريد أنصار السنة المحمدية من سيادة الرئيس؟ ماذا تريد أنصار السنة المحمدية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هي القضية انتهينا فيها كيف نرى السياسة وكيف يرى غيرنا السياسة. هل منهجنا الذي نحن نعتصم به نشأة هذه الجماعة المباركة هو منهج سلبي في هذا الباب أو هو منهج إيجابي؟ لأن بعض الناس بيعتقد أن احنا كنا لا نقود انتخابات، كنا لا نجعل من جمعيتنا حزبا سياسيا أو نجعلها خلف حزب سياسي سواء كان حكومي أو معارض. بعض الناس بيظن أن هذه سلبية وأن هذا هو البعد عن السياسة.
نعم.
وأنا أقول لا، السياسة ليست بهذه الرؤية الضيقة، بل هذا هو المستنقع السياسي أو هذا هو الـ المجال السياسي المتاح للكثيرين، إنما احنا نظرتنا للسياسة نظرة مختلفة. وكما قلت لك في نهاية حديث الماضي، نظرة المناصحة لولي الأمر والمناصحة لعموم المسلمين. أذكر لما جاءت الانتخابات الرئاسية والرئيس اقترح تعديل المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، المادة 76، ولما حدث الحراك السياسي في البلد بخصوص هذه المسألة فكرت، وكان هناك الكثيرون من العلمانيين الذين يتبنون فكرة تعديل الدستور ككل والنظر في المادة الثانية من الدستور تحديدا التي تقول إن دين الدولة الرسمي هو الإسلام وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المبادئ الرئيسية للتشريع. وهذه المادة الحقيقة مادة قديمة وفعلت في دستور 71 في التعديل الأول له اللي فعله الرئيس السابق رئيس أنور السادات رحمة الله عليه. ففكرت أن احنا لازم كأنصار السنة يكون لنا دور، ففكرت أن أنا أكتب خطاب مفتوح لرئيس الجمهورية.
قلت فيه
وبالفعل يعني كانت الفكرة ماذا نريد من الرئيس، وكتبت فعلا أخاطبه، وكان في ذهني أنني بأخاطب رئيس الجمهورية الحالي وأخاطب رئيس الجمهورية المرتقب لهيئتي في الانتخابات.
نعم.
بغض النظر عن الشخص، نحن كقطاع عريض من هذا الشعب لا نشارك المشاركة السياسية الظاهرة كما يرى البعض، فقد يعتقد بعض أن احنا سلبيين أو ضد السياسة. لا، احنا بنعلن إيجابيتنا بس بطريقتنا بمنهجنا. فكتبت ماذا نريد من الرئيس، والحقيقة يعني خاطبته تحديدا في المادة الثانية من الدستور، وحذرت من ان الكثيرين بيحاولوا او بيدندنوا حول الغاء هذه المادة وانها ضد مبدأ المواطنة وهذا الكلام الرنان الذي لا ليس له اصل. فانا ذكرته باشياء، قلت له اولا نحن نريد الابقاء على هذه المادة، هذا مكسب موجود في الدستور لعموم المسلمين الذين هم عامة هذا الشعب. الأمر الثاني قلت له هذه المادة غير كافية، احنا عايزين نفعلها، لأن المادة بتقول مبادئ الشريعة الإسلامية هي المبادئ الرئيسية للتشريع.
كيفية تفعيل هذه المادة من وجهة نظرك؟
فلا يجوز لأي تشريع أن يخالف مبادئ الشريعة. ولا شك أن في تشريعات بتخالف، والمحكمة الدستورية أقيمت عشان ترد أي تشريع يخالف الدستور، ودي المادة 2 في الدستور.
تمام.
فقلت تفعيل، نحن نريد تفعيل هذه المادة بحيث أن أي قانون يقدم يكون في ضمن مقترحاته أنه يعرض على لجنة شرعية ما يوافق وما يخالف الأحكام الشرعية كما ينقل رأي الخبراء والمختصين فيما يتعلق بالاختصاصات العامة. ويعني كان هذا فحوى المقال، طبعا المقال كان كبير، كان هذا فحوى المقال. اللي حصل تحديدا ان قبل صدور المقال على صفحات المجلة وهو في الإعداد حدثت مشكلة، ان احد رؤساء فروع أنصار السنة كتب لوحة يقول نبايع رئيس ورق أميرا للمؤمنين، وهذه اللوحة أو هذه اللافتة أثارت الكثير، حتى أثارت المنسوبين للحزب الوطني، كانت مفاجأة. وبعض الناس لقيت بعض الصحف بتتصل علي هو ده رأي أنصار السنة، فقلت لها لا يا أخوانا هذا رأي فردي وإحنا هنحقق فيه وهننظر فيه، لكن أنصار السنة ليست مع رئيس ولا ضده. أنصار السنة لها منهج التعامل،
هي دية أنصار السنة دية هي اللي بتدي الانطباع عند الناس بان انصار السنه لها علاقه لا بالسياسه.
هي رب السياسه،
الدبلوماسيه هي رب السياسه.
لا، انا ممكن اكون معها او ضد، ممكن اكون معها او ضد، وفي كل الحالتين انا مصنف اما في مع المعارضه او مع الحكومه. لا، انا بتعامل مع الحكومه وبتعامل مع المعارضه وبتعامل مع فصائل المجتمع كله كفصيل دعوي مدعوم، لان مهمتي الاساسيه هي الدعوه، ومن خلال الدعوه انا بقى ناصح ولاه الامر وعموم المسلمين. واذكر انني جلست في جلسه قدرها الله لي مع يعني اكبر شخصيه في مؤسسه الرئاسه تحديدا الدكتور زكريا عزمي، وكان ايضا في فتره الانتخابات، وقدمت له هذه النصيحه بثوب يعني جميل مقبول، لدرجه ان الراجل قبلني وقال يمكن بالحرف الواحد، قال هذه المادة لن تمس ولن نسمح لها أن تمس. وأنا بعد ذلك لما عرضت التعديلات الدستورية الجديدة كنا عيني على ما يقال حول هذه المادة والناس تجمع توقيعات عشان يغيروها، وجدت أن الحكومة فعلا يعني ابتعدت عن هذه المادة، وحتى أن الفصائل العلمانية قالوا أن الحكومة تحالفت مع الإخوان المسلمين. لا، الحكومة رأت أن هذا طيار كبير، هناك طيار كبير يمثل الواقع المسلم في الشارع المسلم يرفض هذا، فانسدمت الحكومة مع هذا الطيار. فهي يعني كان سلوكها وانسجامها هنا متسق ومتفق مع أنها يعني بتتوافق مع الشارع، مع التيارات الموجودة في الشارع، فلا تلام في هذا بل تشكر في هذا الباب. كانت هذه هي القضية، وأعلنت كما قلنا أن احنا نضد ونحن مع. وبعض الناس تلاعب بتصريحاتي، يعني اذكر ان بعض الصحف المعارضه تلاعبت بتصريحاتي، وانا كنت حريص في تصريحاتي ان انا اقول ان هذا ليس موقف انصار السنه. طب ماذا قل لنا ما هو موقف انصار السنه؟ اقول لهم اقراوا منهج التوحيد. لا اريد ان اعطي تصريحات يتلاعب بها الصحفيون.
نعم،
اقراوا منهج التوحيد، منهج التوحيد انا الذي اكتب فيها، وانا الذي اراجع مع اللجنه العلميه ما يكتب فيها. نعم، يبقى نحن نكتب شيء ونحن نوثقه. وبالفعل كان هذا المقال، وانا علقت على هذا المقال في الشهر الماضي تحديدا، وذكرت هذا التحديد حتى يفهم ان احنا دورنا السياسي ما هوش دور المشاركه في اللعبه.
يا امه تدعو صلاحا في عنوه، فمتى يعود الصبح للشهران؟ يا امتي انا
لا لا نشارك في اللعبة السياسية،
ما تشاهد نشارك فيها متفرجة
ولا نشاهدها، لكن نؤثر فيها بالدعوة.
لا، أنا نفسي كمذيع أنا لا أفهم الآن وجهة نظر أنصار السنة. الآن
المشارك في اللعبة السياسية تيارات كثيرة، في تيار علماني رافض للدين وللشريعة، في تيار ماركسي كذلك، التيار العلماني الليبرالي بيرفض هذا، بيعلن إن الدولة الليبرالية لا تقوم على أساس احترام دين أو شريعة وأنها دولة مجردة من هذا. التيار الماركسي بيتفق معه في هذا وإن كان بيخالفه في الخلاف بين الليبرالية أو الرأسمالية والماركسية. التيار الإخواني بيعلن إن الشريعة هي المظلة وبيدعو إلى هذا من وجهة نظره، هذه احنا بنقول ان هذه ليست دعوة الاخوان وليست دعوة، هذه دعوة كل ملتزم، ودي واجه اتفاق اهو، واجه اتفاق، وان قلنا يعني لا نسير في ركبهم، لكن هذا واجه اتفاق، هم يعبرون بطريقة ونحن نعبر بطريقة مختلفة.
يعني
انا ارى ان طريقتي في التعبير قد تكون انجع وانجح في الوصول للمراد، لان ساعات الطريقة الاخرى تبقى طريقة استفزازية تؤدي الى شيء من
التضاد
او التضاد. وطبعا هذه طريقتهم احرار فيها، لكن نحن غير ملزمين ان احنا نكون وراهم او نشاركهم فيه، لكن نحن لنا
بس موقفهم واضح يا شيخ، يعني هو موقفهم واضح. اما الموقف الدبلوماسي انا ارى الان
موقفنا ليس دبلوماسيا، موقفنا يتسق. امتى يبقى موقف دبلوماسي؟ حينما يتغير مع التغيرات السياسيه، حينما يعني موقف الدبلوماسي يتغير من زمن لزمن، يبقى ايام الملك بصورة، أيام عبد الناصر بصورة، أيام السادات بصورة، أيام مبارك بصورة، إنما لم يبقى موقفي في هذه العقود الأربعة هو واحد، يبقى مش دبلوماسي، يبقى موقف واحد وظاهر. وموقفي في عدم المشاركة كما قلت، أنا لا أريد أن أجعل دعوتي تقع في مستنقع السياسة الآسن، لأن أنت ستلوث الدعوة إذا انحزت هنا أو هنا، ستحمل الدعوة أثام السياسة وأثام السياسة، لكن الدعوة أرفع من هذا. ونحن لسنا حزبا سياسيا، انا اعلن هذا دائما،
ايوه انا
لسنا حزبا سياسيا ولا فصيلا سياسيا ولا نتبع تيار او حزب سياسي ايا كان في الحكومه او خارج الحكومه، لكن نحن جماعه دعوه، فلا بد ان نبقى متميزين كجماعه دعوه.
والدعوه شيخنا الدعوه لا تنفي ابدا على الاطلاق، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني دوله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حركته كلها سياسه، مفهومه وحركاته، تعامله مع اليهود، تعامله مع النصارى، تعامله مع المخالفين له،
هذه هي السياسة الشرعية. السياسة المطروحة الآن ليست هي السياسة الشرعية.
مجلة التوحيد، مجلة إسلامية ثقافية شهرية، تنصر السنة، تنشر التوحيد، تفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، كوكبة من العلماء تلتقون بهم على صفحات مجلة التوحيد، قرة كل شهر هجري عربي. وعلى صفحات مجلة التوحيد نلتقي بالدكتور عبد العظيم بدوي والشيخ زكريا الحسين، وتلتقون أيضا مع الدكتور عبد الله شاكر وفضيلة الشيخ معاوية هيكل، وأيضا مع الشيخ جمال عبد الرحمن والشيخ علي حشيش والشيخ أبو بكر الحنبلي والشيخ مجدي عرفات. وعلى مجلة التوحيد تلتقون بفضيلة الشيخ أسامة سليمان والدكتور إبراهيم الشربيني والشيخ فتحي عثمان والشيخ عبد الرازق السيد، وأخيرا مع الشيخ صلاح عبد المعبود. كل هؤلاء وأولاء تلتقون بهم في مجلة التوحيد. المشرف العام ورئيس جماعة أنصار السنة المحمدية الدكتور جمال المراكبي، رئيس التحرير الأستاذ جمال سعد حاتم، مدير التحرير الأستاذ حسين عطاء.
السياسة المطروحة الآن تختلف وتبتعد كثيرا عن السياسة الشرعية، فنحن ملتزمون بالسياسة الشرعية التي تبتعد كثيرا أو قليلا عما هو مطروح من سياسة. فإذا طلب مني أن أنا أنغمس في مستنقع السياسة الذي هو ليس بالضرورة السياسة الشرعية، يبقى أنا
لا، أنا لا أطالبك أن تنغمس في السياسة لك أو لا تنغمس، أنت حر في
يعني فيه. أنا حينما أخاطب رئيس الدولة وحينما أخاطب البرلمان وحينما أدعى للبرلمان فأشارك في جلسة في البرلمان كرئيس أنصار السنة، أليس هذا انفعال مع الواقع السياسي؟
لكن تستطيع أن تقول لا ولو لمرة واحدة؟
وانا انا لما قيل ان فرع انصار السنه يبيع مبارك، ماذا قلت؟
لا ادري، انت الذي تقول.
قلت لا، الناس لا وراء مبارك، وهذا كان هذا هو الصريح الذي اعلنته وكتبته عندي 11 جريده معارضه. قلت لحنا لسنا مع ولا ضد، نحن في هذا الباب كان في 10 مرشحين، ما كناش وراء حد منهم، واخد بالك؟ وكنا نعلن هذه القياديه. اما افرادنا بقى كافراد، وده الفرق بين الجمعيه او الجماعه وبين الافراد. الفرد ماذا اصنع؟ اشارك او لا اشارك؟ اقول اشارك واختر الاصلح. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ضوابط الامره في القران الكريم، يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين. انا قلت للدكتور زكريا انت من بطانه الرئيس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ما من نبي ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحض عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحض عليه، والمعصوم من عصمه الله، وإني لأرجو أن تكون من بطانة الخير. فوجهت الرجل بالأدب، والرجل إن فعل وتفاعل معها ما قلته. هذا هو المطلوب في السياسة التي نراها نحن سياسة، لأنني أنا لا أتصرح لكرسي، وإنما أنا أوجه نصيحة، كما أوجه نصيحة لك كواحد من عموم الناس. إذا كنت في، إذا وجدت مخالفة أو وجدت مسألة فيها موافقة وأيدك فيها، هذه النصيحة لك، هذا تعاون على البر والتقوى، أمر المعروف ونهي عن المنكر. لكن أن أكون مع فلان أو ضد فلان في موقف، والمواقف السياسية تتغير، وهذه هي الآفة. أما دعوتنا فلا تتغير، ونحن تركيزنا الأساسي كما قلت لك على تبصير المؤمنين المسلمين بصحيح الدين. وهذه الدعوة لو انشغلنا بالسياسة عنها لنسيناها، لأن السياسة تجمع الكل.
نعم.
ونحن لا نريد أن ننشغل فنكون يعني تحسب السياسة على دعوتنا، لكن أنا أريد أن تكون دعوتنا هي الأصل، ودعوتنا هي الأساس. هذا المنهج ليس منهجي، هذا منهج أنصار السنة منذ
أن بدأ
نشأتها.
نعم.
أقول لك هذا منهج الأئمة الأعلام في كل زمان. يعني حينما يدعى أبو حنيفة ليتولى قاضي القضاء في خلافة المنصور فيأبى، ألا يقول بعض الناس هذه سلبية؟ سلبية من أبي حنيفة؟ لماذا ترفض أن تكون قاضي القضاء في الدولة العباسية، وأنت لو بقيت قاضي قضاء ممكن تغير؟
لكن أبو حنيفة نعم،
نظر للمسألة نظرة مصلحة ومفسدة، فعلم أنها ستؤثر في دينه، وأنه ربما سيرى الظلم فلا يستطيع أن يغيره.
لكن الرفض في حد الرفض في حد ذاته كان رد فعل. رد فعل إيجابي مش سلبي.
ونحن حينما نرفض أن نخوض معارك السياسة، وحينما نرفض أن ندخل الانتخابات، وحينما نرفض أن نشارك فيها أو نحمل رأي أحد، هذا موقف سياسي. وأنا قلتها على المنبر، قلت السلبية ألا تعرف لك دورا، لكن الإيجابية أن تكون إيجابيا تقول نعم لأجل كذا، أو تقول لا لأجل كذا، أو تقول أنا ممتنع لأجل كذا.
يعني تحفظ،
هضرب لك مثال.
تفضل.
الإخوان المسلمين والطيارات المعارضة في التعديلات الدستورية، ماذا قرارهم؟ كان إيه قرارهم؟ كان عدم المشاركة.
عدم المشاركة، يعني تحفظ.
طب هذه العدم المشاركة في التأمشيات يتقال عليها سلبية؟ لما أنا لا أشارك، لما لا أشارك
كده جبت لنفسك التعديلات الدستورية،
لما لا أشارك يتقال سلبية، ولما هو لا يشارك لأنه تحفظات تبقى هي دي إيجابية؟
لا، وقال لا أشارك من أجل كذا.
وكذلك أنا لا أشارك لأجل كذا، أنا بقوله لأجل أنني لا أريد أن أحول هذه الجمعية الدعوية إلى حزب سياسي.
جميل.
ولا أريد لها أن تنغمس في مستنقع السياسة، لكن أريد أن أبقيها كصرح دعوي كجمعية. أما الأفراد، أنا أطلب من الأفراد أن يكونوا إيجابيين، وأن يشاركوا بمقتضى القواعد الشرعية. يا أبت استأجره إن خير ما استجبت الطويل أمين، نحن لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه ولا حرص عليه، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث والواضح، اجعلني على خزاء رب إني حفيظ عليم. ففي مؤهلات، ونقول لمن تختار انظر للمؤهلات واختر على أساسها، اختيار فردي. لكن لا نقول إن أنصار السنة تكتلت واختارت فلانا أو رفضت فلان، لأن تكتل أنصار السنة يخرجها عن الإطار الذي لأجله أسست. أنصار السنة لم تؤسس لتزيل الملكية أو تؤكد الملكية أو تأتي بالجمهورية، هذه أنظمة بشرية. أنصار السنة أسست لتدعو الناس إلى صحيح العقيدة، فهذا منهجنا فلا تنساه. ويبقى المشترك المشاركة الفعالة، مشاركة لها حدودها ولها ضوابطها، هي مش مرفوضة لكن لها حدودها ولها ضوابطها التي لا تنجرف معها أنصار السنة أو تنجرف بها أنصار السنة في المستنقع السياسي وتصبح متلونة. بتوع السياسة كلهم بيغيروا من أفكارهم وأراهم، حتى الذين يقودون السياسة من الجماعات الإسلامية، ولا أريد أن أسمي، يقدمون اليوم تنازلات كانوا بالأمس يرفضونها. يطاق السياسة تضطرهم
إنهم
يقدم اليوم تنازلات كان بالأمس يقول لا هذا مرفوض، وهذا من الخطوط الحمراء التي لا نسمح بتجاوزها اليوم، لأن لعبة السياسة لعبة فيها هذه المرونة، هذه المرونة والشد والجد. لكن الدعوة ليست لعبة. إذا كانت السياسة لعبة الدعوة ليست لعبة. هذا دين الرسول، هذه عقيدة جاء بها الرسول، نحن نسير على منهاجه وندعو الناس، والرسول علمني كيف أعامل ولي الأمر. هذا ولي أمر موجود وفي كيف أتعامل معه بمقتضى منهج شرعي. الرسول أخبرني.
أضرب أمثلة لنعلم الناس.
نضرب أمثلة كثيرة. حينما ننظر إلى الأمة قديما، السياسة لعبت وعصفت بالأمة منذ زمن المبكر، حينما قتل عثمان بن عفان، الذين قتلوا عثمان كانوا جماعة ثوريين خوارج لهم منهج يعينوه، احنا عندنا منهج اصلاحي. اصلاحي فين؟ ده احنا لسه بزمن الخلافه الراشده. لكن قالوا لا، احنا عندنا منهج اصلاحي وفي اخطاء ولا بد معالج. وبعدين ايه؟ اخططوا طريقه فجه، طريقه يحاصروا الرجل اللي هو ولي الامر الفعلي، يحاصرونه في بيته ثم يتصورون عليه بيته ويقتلونه، وتقع الامه في 6 سنوات من الفتنه. قتال، يقع القتال في الجمل، القتال في النهروان مع الخوارج، القتال في الصفين،
فتنة المسلمين،
6 سنوات فتنة. حتى طمع الروم في حدود الدولة المسلمة، لأنه لم تسل سيوف الجهاد على غير المسلمين. أصبحت السيوف المسلمة يقاتل بعضها بعضا. في هذا الواقع أو في هذه الفترة هناك أناس اعتزلوا، قالوا نحن لا نشارك. وهؤلاء كان من كبارهم سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن عمر، وبعدهم محمد بن الحنفية، محمد بن مسلمة، من خيرة الصحابة. وفي ناس شاركهم باجتهاد، منهم من أصاب ومنهم
من
أخطأ. لكن تعالى بعد ذلك، أثمرت هذه الفتنة عن أفكار ثورية كثيرة. خرج الخوارج، وظل الخوارج منهجهم أن يرفعوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدعوة الإصلاح، وما تحقق إصلاح على أيديهم البتة، وإنما سالت الدماء البريئة. وجاءت أفكار أخرى وسفكت، يعني لو عددت لك الثورات التي وقعت في خلافة بني أمية ثم في خلافة بني العباس، يعني لما استطاع بني العباس أن يزيلوا ملك بني أمية تقريبا قتل حوالي 1,000,000 مسلم عشان نتحول من خلافة بني أمية إلى خلافة بني العباس. ثم جاء بني العباس بنفس الذي كان عليه بني أمية، لم ينقلوني للخلافة الراشدة، لم يرجعوا بي للأمر الأول، وإنما جاءوا بخلافة تساوي ما كانت قبلهم وربما أسوأ. وهذا ما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، إن حالات الخروج أو اللي سماها ثورات وانقلابات لا تثمر عن خير، وإنما أضرت بالأمة على مدى تاريخي، إما أنها تفشل وتؤدي إلى سفك الدماء البائدة الطاهرة، وإما أن تنجح وهذا قليل. فإذا ما نجحت لم تأتي بجديد، وإنما جاءت بنظام كالذي أزحت، لأن المنهج يقولنا لم يخرج من القلوب، حدث فساد في القلوب، محتاجين تربية. حينما ننظر للمناهج، للصور التي نجحت، الخليفة الذي يقال عنه الخليفة الراشد الخامس، من هو؟ عمر.
عمر بن عبد العزيز. نعم.
لم يأتي بالانقلاب ولم يأتي بالثورة، وإنما أتته الخلافة رغما عنه.
أيوة.
نعم. فلما جاءته كان هو الرجل، أقام الحكم الشرعي، أقام العدل، أقام حدود الله، وصبر على هذا حتى تحولت الخلافة في زمنه إلى صورة من صور العدل التي يعني تشبه الأساطير. هذا فعله عمر في 2 سنوات بغير الثورة. لكن أيضا لما مات عمر عاد الأمر إلى ما كان عليه. لماذا عاد الأمر إلى ما كان عليه؟ لأن الناس لم يتربوا. ومن هنا فنحن في أنصار السنة نقول نريد أن نرد الناس، أن نخرج رجالا، لأن الأمم لا تتغير إلا برجال. أنا ذكر في مقالة الشهر ده
التعديلات الدستورية؟
لا، اللي هتيجي في مجلة التعديلات، هي ذات التعديلات الدستورية.
أيوة، ما ده السؤال اللي أنا يطرح لحضرتك. بما أنك رئيس أنصار السنة المحمدية ورأيك يمثل أنصار السنة المحمدية ككل، فرأيك في التعديلات الدستورية؟
أولا، التعديلات الدستورية حتى يعني نتفق على أشياء ونختلف في أشياء وبعوفين، التعديلات الدستورية كانت مطلب لكل القوى السياسية مش لأنصار السنة. القوى السياسية اللي على الساحة المطمئة كلها طلبت
بتعديلات
فيها ديمقراطية أكثر وأوسع. إحنا في أنصار السنة ما طلبنا بهذا، لأن إحنا أنصار السنة كما قلنا نركز على مخاطبة ولي الأمر فيما نريد.
نعم.
وكان تركيزنا عليه تفعيل المادة الثانية وتفعيلها وليس إلغائها. لكن جاء بالتعديلات الدستورية وكانت مطلب مش عايز اقول عليه مطلب شعبي، لكن كان مطلب يتوافق معه او يتفق عليه كل القوى
السياسيه.
ثم جاءوا واختلفوا في مادتين، الماده بتاعت استبدال قانون الارهاب بقانون التطرف، وقالوا ان دي بقى ايه ارهبت القانون او يعني يقول الحاله الثانيه الماده بتاعت مده رئيس الدوله. اختلفوا في هاتين المادتين وتناقشوا وتناظروا ثم اخذوا موقف الامتناع، لكن هم متفقون على ان 30 ماده اخرى غير هاتين المادتين فيهم خير وكانوا يطمعون في المزيد. ده موقف الساسه. انا قلت ان هذه التعديلات غير كافيه، يعني نحن نحتاج الى مزيد من الاصلاح. لكن نظرتنا في انصار السنه ان احنا لنا مجال نهتم به ونطالب غيرنا ان يعني يسعوا الى مزيد من الاصلاح في غيره من المجالات، لان المجالات كلها تتلاقى. المجال الدعوي، مجال التعليمي يتلاقى مع المجال السياسي، مجال الحكم، مجال القضاء، مجال الاقتصاد. المجالات تتلاقى ولا تتعارض ولا تتلاغم ولا تتقاتل ولا تتصارع. فكان وجهه نظرنا ان احنا هذه يعني هذه خطوه المفروض يكون لها ما بعدها، بس يكون لها ما بعدها على المنهج الذي ندعو اليه ونقتنع به وندعو غيرنا اليه بالحكمه.
اذا انت تتفق على تعديلات الدستوريه
الحسنه. ولهذا انا قلت ان التعديلات لا تكفي، او ان العبره ليست في النصوص فقط، وانما العبره في التطبيقات. بدليل مثلا الماده التي اثارت التيارات التي قطعت الاستفتاء، الماده التي كانوا يريدون ان تكون مده الرئاسه مده ثانيه فقط، قالوا لا تفتح. طب هذا الكلام كان موجود في الدستور 71، الدستور الذي يعني وضع او كتب في زمن الرئيس صلاح السادات، كان مكتوب كده انه مده الرئاسه 6 سنوات يجدد لرئيس الجمهوريه لمده تاليه. لمده كانت موجوده، ولكن لما كادت المده الثانيه ان تنتهي وكان الرئيس السادات في هذه الفتره في مجده اوج مجده، اوحى اليه كل من حوله لابد من تعديل هذه الماده.
هي ساده تقول ان الماده رجعت لاصلها،
ولابد من تعديل الدستور. هم كانوا عايزين يرجعوها لاصلها، لابد من تعديل الدستور. وبالفعل تم تعديل الدستور وعدلت الدستور فقرتين. الفقره الاولى بدل لمده ثانيه شالوا التاء المربوطه وكانت حط بدلها دال فبقت لمدد تاليه، ودي الموجوده الان اللي عايزين يعدلوها ولم تطرح للتعديل، وده عشان انسحبوا لاجلها ورفضوا المشاركه لاجلها هي والماده الثانيه. واضيفت الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي، وكانت قبلها مكتوبه مصدر رئيسي فاضيفت الالف واللام، والامه وافقت على هذا. كانت في رغبه شعبيه عريمه عشان ماده الشريعه، والسادات رحمه الله عليه اضاف هذه مع تلك وتم التغيير. يبقى اذا البلد التي يغير فيها الدستور في ساعه بلد لا نقول ان الدستور هو الذي يحكم. يعني انا اضرب مثل بسوريا لما مات حافظ الاسد وكان ابنه دون السن القانونية لتولي الرئاسة، عقدت جمعية عمومية غير عادية لتغيير الدستور والنزول بسن رئيس الدولة إلى سن بشار الأسد لكي يصلح للرئاسة. الدولة التي يغير فيها الدستور في ساعة لأجل هدف يفرض نفسه لا يمكن أن ترجو من وراء هذا الدستور أن هو الذي يحكم أو يسيطر أو أنا أقول القضية ليست قضية مواد، لأننا نجد من يعبثون بالمواد، لكن القضية عندنا قضية تطبيق وقضية رجال يحترمون تاريخهم ويحترمون أنفسهم. وأنا ضربت المثال بعمر بن عبد العزيز وضربت المثال بالخوارج. الخوارج كانوا يقولون لا حكم إلا لله ورفعوا سيف التكفير على الأمة. عمر بن عبد العزيز غير بأسلوب هادئ بسيط حينما دخل عليه ولده وقد نام في القيلولة يستريح بعد مراسم التنصيب، فدخل عليه وقال له يا أبتي أتنام عن مظالم العباد.
إلهي كن نصيري كن معيني. وكن سندي وثبت لي يقيني
يا إلهي كن نصيري كن معيني وكن سندي وثبت لي يقيني
فهذا الكون يملأني شجونا وليس هناك بعدك من يقيني
وليس هناك بعدك من يقيني
وأنت إلهنا الرحمن فارحم أنا الإنسان ذو روح وطين
وأنت إلهنا الرحمن فارحم أنا الإنسان ذو روح وطين
خلقنا للعبادة غير أنا غفلنا بل لهونا بل ضللنا فهمتنا لنيل رغيف عيش قصور زوجة ما من بنينا
فهمتنا لنيل رغيف عيش قصور زوجة ما من بنينا
وهذا أمرنا في العقل عجاب فغث الشيء قد أضحى ثمينا يقول الجاهلون لقد ضللت ويوشك أن يكون بك الجنون أتحسب أن بلغت الرشد فردا وهذا الأمر شان الأكثرين أقول الله بينكم وبيني فما جدوى نقاش الجاهلين
أقول الله بينكم وبيني فما جدوى نقاش الجاهلين
أمن أجل الرغيف يكون هوني ومن أجل المتاع أبيع ديني
ومن أجل المتاع أبيع ديني
لأبقى أسير دينار وزوج وأحتبس الحقائق في سكوني فلا والله لا أرضى بهذا ولا والله لو قطعوا وتيني
فلا والله لا أرضى بهذا ولا والله لو قطعوا وتيني
ولا والله لو قطعوا وتيني إلهي كن نصيري كن معيني وكن سندي وثبت لي يقيني
إلهي كن نصيري كن معيني وكن سندي وثبت لي يقيني إلهي كن نصيري كن معيني وكن سندي وثبت لي يقيني 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 وثبت لي يقيني
الراجل لسه مستلم النهارده الحب فابنه بيقول له انت هتنام ريح وفي مظالم كتير عند الناس لازم تردها مطلوب انك تردها فجلس وقال جزاك الله خيرا يا بني انت تنصحني جزاك الله خيرا ولكن ان قومك قد عقدوا هذا الامر عقده عقده فمتى غلبناهم عليه غلبونا دول ارسوا قواعد واسسوا مبادئ وحطوا مصالح اذا جئت تغيرها بساعه يغلبوك ولكن أما ترضى من أبيك أن يحيى في كل يوم سنة ويميت في كل يوم بدعة فقال له ابن جزاك الله خيرا فكانت هذه الصورة الإصلاحية المتدرجة المتجردة الخالصة لوجه الله قام بها رجل يقتنع بفكرة أنا أشرت لتجربة موجودة عند الغير عند غير المسلمين تجربة الديمقراطية الإنجليزية أو البريطانية إنجلترا فيها ديمقراطية بتعد مثل أعلى لمن يطلبون ويرجون الديمقراطية الديمقراطية في إنجلترا لم تقم بثورة ولكي تتصور ما تم في إنجلترا لك أن تعرف أن سنة تقريبا أنا أنسى التاريخ لكن تقريبا سنة 1680 يعني في القرن السابع عشر تقريبا لم يخني تذكر التاريخ قامت ثورة دموية في انجلترا وانتهت بالفشل باءت بالفشل شوف كانت فيها دماء وباءت بالفشل كان الملك في انجلترا يملك ويحكم وقوله هو القانون وفعله هو القانون وكانت القاعدة ذا كينج نورونج الملك لا يخطئ وهذه القاعدة موجودة حتى اليوم لم تلغى العقلاء الإنجليز جلسوا مع الملك وقالوا له يا صاحب الجلالة أنت لا تخطئ، ولكن هناك آثار وأضرار تقع على الناس، يريد أن يكون إلى جوارك من نحاسبه إذا وقع ضرر على أحد من الناس. اقتنع الملك بوجهة النظر العاقلة التي عرضت بصورة طيبة، فوافقهم وعمل حاجة اسمها دستور المنحة، أنا موافق ودستور غير مكتوب، لأن إنجلترا إلى يومنا هذا لا ليس فيها دستور مكتوب ولا قانون مكتوب، كل عرفي، يعني ممكن اللي البرلمان بيعمله هو القانون. فالإنجليز بصورة عجيبة قالوا لصاحب الجلالة الملك، هم ينادونه ماجستي صاحب الجلالة، قالوا له ان انت بس يكون معك وزير عرضة للحساب، لان في اضرار تقع على الناس والناس ممكن تعمل ثورات واحنا عايزين نمتص هذه الثورات ونغدق، يبقى دول عرضة للحساب. فرق وبدأ تعيين وزير يوقع الى جوار الملك، فبدأ الملك يأتي يريد ان نقاتل او نعلن الحرب على بلد او نفعل كذا، هي قرارات مطلقة لو ما حدش بنفسه فيها، فيبدأ الوزير يقول له آسف يا صاحب الجلالة أنا لا أستطيع أن أوقع على هذا. وقع، يقول له لا أنا لا أستطيع أن أوقع. لماذا لا توقع؟ يقول له أنا لو وقعت سأحاسب، ستقطع رقبتي، أنت لا تحاسب، أنت لا تسأل، لكن أنا الذي سأسأل. يقول له طب هأقيلك، يقول له أقيلني، فيقيله ويأتي بغيره، فيأتي رجل يحترم نفسه يقول له هذا رفض. رفض ليه؟ لأنه سيعرض نفسه للمحاسبة، محاكمة التاريخ، التاريخ يحكمه.
ماذا تريد
هؤلاء الرجال؟
لا لا، من هذا المثل ماذا تريد أن تقول؟
بدأ هؤلاء الرجال يضغطون على ملك لا يسأل عما يفعل، دستوره أنه لا يسأل عما يفعل، بدأوا يضغطون عليه، فوصل إلى درجة أنه لما أراد أن يتزوج بامرأة قال له رئيس الوزراء لا يجوز، الملك عايز يتجوز، فإذا رئيس الوزراء الإنجليزي يقول له لا، هذا يضر بالشعب الإنجليزي، شعبك يا صاحب الجلالة لا يشرفه هذه المرأة، يقول له هذه المرأة أحبها أنا أريدها، يقول له لا لا يجوز. فالملك قال أنا لا أريد هذا الملك، وتنازل عنه، وحصلت أزمة في إنجلترا، كانوا يلغوا النظام إن الملك بسببها، لأن الرجل عايز يتجوز. وصل الحال إن ملكة إنجلترا اليوم ما تقدرش تغير حجرة الصالون مكان حجرة النوم، محكومة، وأصبح الشعار عندهم الملك يسود ولا يحكم،
ولا يحكم،
يعني هو في الظاهر يملك كل شيء لكن في الحقيقة
لا يحكم أي شيء.
وعملوا حاجة اسمها النظام البرلماني. هذا النظام ده فكر بشري، أنا على فكرة مش بدعو له، لكن هو فكر بشري، يعني خلاصة نتاج عقلي فكري بشري. كثير منا بينظر إليك إعجاب، كثير من الناس بينظروا إليه كمثل أعلى بإعجاب. طب كيف وصل هؤلاء إلى هذا النظام وهذا الفكر؟ بشيء من التعقل، بشيء من حسن العرض، بشيء من احترام النفس واحترام التاريخ. الرجل الذي يحترم تاريخه ويخشى من محاكمة التاريخ، هل يوجد عندنا من يخاف الله، من يخشى الله؟ حينما نجد مثلا أناس يزيفون ويزورون ويميلون يمنا ثم يسرا، نتجه يمينا فنتجه يمينا، نتجه يسارا نتجه يسارا، هؤلاء أناس لم يتربوا على منهج صحيح. عشان كده بقول دعوة أنصار السنة دعوة للتربية على المنهج. لما تبقى دعوة للتربية على المنهج، هذه الدعوة توجد بفضل الله رجل صاحب منهج يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا أقبله وهذا لا أقبله، هذا نحن أحوج ما نكون إليه.
دكتور جمال، عند هذا القول الذي تريده ظاهرا، لكن هناك قول باطني، ماذا تريد أن تقول؟ ماذا تريد أن تبلغ؟ هل رسالة من هذه هذا المثل؟
نعم، أنا أقول إن الإصلاح يحتاج إلى رجال يحترمون أنفسهم، يخافون ربهم، يعلمون أنهم سيقفون بين يدي الله عز وجل، وده منهج التربية اللي أنا بقوله. إذا كنت أنت ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان،
نعم،
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشهر منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى أوجه، فاتقوا النار، ده كلام الرسول
عليه الصلاة والسلام،
فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أنا لما أربي من أدعوه على هذا يبقى أربيه على الخوف. الخوف من مين؟ من الله.
من الله، نعم.
فإذا خاف من الله لم يخف أحدا، لم يخف أحدا. وليس معنى أنني لا أخاف أحدا أنني متمرد أو أنني قليل الأدب أو لا، ده الإسلام علمني كيف أحترم نفسي وكيف أحترم غيري،
نعم،
بس بضوابط شرعية. حينما نركز نحن كدعوة، وأنا ما بقولش أنصار السنة بس، كل من يدعو إلى إحياء المنهج السلفي كل من يدعو إلى الرجوع للأمر الأول للكتاب والسنة يريد أن يحيي فينا هذا المعتقد وهذه الشعب الإيمانية وهذا العمل وهذا هذا التعبد. يعني حينما نجد أن احنا في زمن أصبح التعبد أمر شخص اختياري، اللي عايز يصلي جزاه الله خيرا ويجيب الله ونظم جميعا، واللي مش عايز يصلي حاجة حريته. الصورة التي تبقى مطروحة أمامي صورة غير واضحة المعالم، غير واضحة الانضباط، الولاء لمن؟ الولاء لمن؟ حينما نقول ولاؤنا لله، لدينه، لشرعه، لنبيه، هذا ما يجمع الأمة المسلمة. ونحن لا نريد أن نخرج حكامنا عن هذه الدائرة، لأن حكامنا هم منين؟ مننا. يعني كيفما تكونوا يولى عليكم، ودي قاعدة قدرية، إن الحاكم بيأتي من قطع واحد منهم، فلا ينبغي أن تعاملوا معاملة من ينسلخ عنه، هو منهم. فإذا وجهت دعوتك إليهم وكانت دعوة منصفة حقيقية، يا أخي قال لماركس، اقتنع بفكرة الماركسية وهو إنجليز وكانوا عايشين في ألمانيا الرأسمالية، وكانوا عايشين وكتبوا كتاب وبدأوا يدعوا الناس لفكرة خيالية هي الفكرة الشيوعية، قبل أن أتتنى أكبر دول في العالم التأزهيجي والصين على أساس فكرة رجل
طبعا الخيانة
دستور أم، دستور أم احنا عايزين نحترمه، عايزين نعرفه، ما يبقاش مجرد شعار. أنا أقول شعارات والدستور يا أخوانا يحترم بالأفعال. حينما ترى، وأنا أريد أن أضرب أمثلة بأشخاص، لكن قد تجد عالما يقول كلمة الحق ويوصلها لأشد الناس أو أبعد الناس ويقبلها منه، ولا يملك إلا أن يقول له جزاك الله خيرا. لماذا؟ لأن الرجل احترم نفسه أولا. يعني أنا أذكر مقولة سمعتها من أحد الدعاء يقول إن العز بن عبد السلام الذي عرف بسلطان العلماء وقع أيام الغزو المغولي الكتبي لنصر، بعد ما ابتاحوا الشام وأبتها ابتاحوا فرقان،
أيوة.
وقف العز بن عبد السلام فوجد أن الأمير المملوكي أو اللي ورث
الملك
اللي هو قطز،
أيوة.
يريد أن يجمع الضرائب من الناس لكي يجهز جيش، ودي مصلحة للأمة، اتفاق خلاص يهلك الأمة ودي مصلحة، فاجمعوا الضرائب بأي صورة. فوقف الإنس بن عسل وقال لا، ابدأ بأمرائك فخذ أموالهم، مش هو أن أمرائك أموالهم مكتنزة وتملأ القصور وتأخذ منه الضعف، هذا لا يؤدي إلى النصر. العجز الأول كان أمراء هاجوا لأن حاجة تمس مصالحهم،
نعم،
فهاجوا عليه. فما كان من العجز بن عسل إلا أن بحث في الأوراق وجد ان هؤلاء الامراء ما زالوا لن يعتقوا بعد عبيد، يعني كانوا بيشتروا المماليك ويدربوهم على القتال ويصبح عبيد في الجيش، وقائد في الجيش هو لسه عبد لم يتحقق، وهو صار قائد وصار ملك، يعني قطز كان لم يحرر. فقال العز بن عثمان قولته: والله لا تباعن في بيت في مزاد علني وتدفع قيمتكم لبيت المال، انتوا بتتحكموا في الامه، ده انتوا رقيق. واعلنها، فهاج الامراء وحاصروا خصره وبيته. خرج الرجل اليهم وكلمهم بكل شده واعتزم على ان يحمل عصاه ويرحل عن مصر، اذا كانت مصر لا تقبل كلمه الحق وكلمه العدل انا سارحل. التاريخ بيحكي لي حكايتين. الحكايه الاولى ان العز وقف يهاجمهم وهم في خوف، فقال له ولده: يا ابتي عجبا لك، كانوا يحوطون بالبيت بالسلاح وأنت في قمة الشدة والقوة وهم يخافون. قال له: يا بني تذكرت خوفي من الله فألقى الله المخافة في قلبهم مني. هذا موقف. الموقف الثاني اللي بيحكى في كتب التاريخ أن الرجل قال لهم سأرحل عن مصر، وبالفعل أخذ متاعه على ظهري وتحرك، فتحرك خلفه الشعب، قالوا له: لن نجلس في بلد يخرج منها العز. فلما رأى الأمير المملوكي هذا اضطر إلى أن يبيع المماليك فعلا ويشتريهم هو ويعتقهم ويدفع ويأخذ أموالهم ويجعلها في تجهيز الجيش، وبعد ذلك أخذ الضرائب من الناس، فالناس دفعوا الضرائب عن طيب
خاطر،
وكانت معركة عند لوط الفاصلة. هنا في وقفات إصلاحية، إحنا لا ننتصر إلا بوقفات إصلاحية، لا ننتصر إلا ولا نؤثر في غيرنا إلا بوقفات
إصلاحية.
إصلاحية يقوم بها الحاكم والمحكوم على السواء.
جميل.
ولكن هذه الوقفات الإصلاحية لا تكون بالمنابذة، لا تكون برفع السيف وبالخروج، لأن لو رفع السيف سيرفع على السيف.
صحيح.
لكن لو نصحت إما أن تقبل النصيحة وإما أن ترفض. فإذا قبلت فبها ونعمت، وإذا لم تقبل فقد أديت الذي علي ولقيت ربي وقد أديت الذي علي.
نعم. دكتور جمال، يوجد في العراق أنصار سنة محمدية، ويوجد في السودان أنصار سنة محمدية، وذكرت قبل قليل أنه في أريتريا يوجد أنصار سنة محمدية، وغيرها من الدول أنصار سنة محمدية، وأنتم في مصر أنصار سنة محمدية. هل هناك ترابط وعلاقة عقائدية وفكرية بين أنصار السنة المحمدية في مصر وأنصار السنة في العراق تحديدا العراق؟
هو القضية بدأت في مصر مع الشيخ حامد كما قلت لك، والحملة الدعائية التي شملت على طول، فكان يأتي أناس من كل الطيارات ومن كل البلدان.
جميل.
يعني جاءوا الناس من السودان فاستمعوا منه وتعلموا على ذلك، ومن هؤلاء ذهبوا إلى السودان لأسسوا أنصار السنة.
الآن هي تابعة كانت؟
لا ليست تابعة، هم راحوا السودان بلدهم وأسسوا كفكرة
أنصار السنة،
لكن ما فيش بين السودان وبين مصر أي تبعية أو أي ارتباط، لأن احنا بيحكمنا قانون وهم لا بيحكمهم قانون، فما فيش تبعية. لكن في فكرة واحدة بتجمع، فكرة عقدية واحدة
بتجمع.
أنا أذكر إن اللي وصل أنصار السنة لسوريا وللعراق كان داعية مشهور اسمه محمد بهجة الأثري. محمد بهجة أو بهجة الأثري، وهذا رجل له كتابات معروفة، اقتنع برضه بالفكرة، ولعله لقي الشيخ حامد الأدري تحديدا، يعني أحد إخواننا المشايخ اللي بيكتبوا في تاريخ أنصار السنة، يقول إنه التقى بالشيخ حامد ونقل الفكرة، فكرة إصلاح، فكرة رد الناس إلى الأمر الأول إلى الكتاب والسنة. لكن ما كانش في هذه الفكرة التي تنتقل تعليمات محددة أو مبادئ محددة، هي الفكرة فكرة عامة. ولهذا ما ظهرت تيارات مقتنعة بالفكرة وليست تحت مسمى أنصار السنة حتى في مصر. يعني لما ظهرت المدرسة السلفية في الإسكندرية ما هي تتبنى نفس الفكرة، لكن لا كانت تحت اسم حميد الفئة ولا اسم أنصار السنة ولا كان لها أي علاقة تبعية، وربما يحاكمونهم إلى الفكرة. يعني قد يقول لك أنت ابتعدت، وهذا حق كل إنسان، لأن الفكرة ليست ملك لي ولا ملك لك. هذا المبدأ اللي هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ملك للأمة، وكلنا نتحاكم إليه. لكن ليس بين أنصار السنة في مصر وأنصار السنة في هذه البلاد أي علاقة عضوية أو إدارية
أو عقائدية.
العقائدية موجودة في فكر السلفيين ككل،
وفكرية
الفكر السلفي والفكرية موجودة.
تمام.
بس مش موجودة بمعنى أنه بيأخذ الفكر من هنا، لأن أنت ردده لفكرة موجودة.
نعم.
موجودة في تراث الأمة، فهو بيأخذها من تراث الأمة، قد يصيب فيها وقد
يخطئ
وهذا اجتهاده. لكن هو اختار نفس المسمى، مسمى، وهذا المسمى كان مسمى فيه توفيق. حينما نقول أنصار إشارة للأنصار الذين نصروا دين الله ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإشارة لقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله. السنة إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عرضوا عليها النواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة
بدعة.
إحنا قضيتنا بنحارب محدثات الأمور في العقيدة وفي العبادة، وبنرد الناس للسنة. عشان كده كان اختيار اسم أنصار السنة، وكانت مجلتنا الأولى
الهدي
النبوي، ومجلتنا الثانية التوحيد.
الآن إلى الآن لم تجيب، هل العلاقة هناك علاقة فكرية وعقدية بين أنصار السنة في مصر والعراق تحديدا العراق؟
العلاقة الفكرية موجودة في العالم كله.
نعم.
بغض النظر،
بس تحويل أنصار السنة العراق من تحويل فكري عقائدي تعليم الناس الإصلاح إلى فكر جهادي، هل نفس
الشيء؟ أنا لا أدري الظروف في العراق إيه، يعني ولا أزعم أنني مثلا زرت العراق مرة أبدا في حياتي.
نعم.
ولا أحد من العراقيين زارونا الفترة قبل أن كنت في أنصار السنة، ليس بيننا ارتباط عضوي أصلا.
نعم.
أما الفكرة فالفكرة أصلا طرحت على العالم كله، فكرة رد الناس إلى الأمر الأول طرحت على كل الناس، منهم من قابلها ومنهم من رفضها ومنهم من توقف فيها، منهم من أخذ منها بطرف ورد منها طرف. لكن الفكرة طرحت، والفكرة لم تطرح من أنصار السنة فقط. أنا قلت طرحت من كل الإصلاحيين اللي ما عملوش أنصار السنة، وكان في إصلاحيين قبل الشيخ حامد وبعد الشيخ حامد لكن تميزت دعوة الشيخ حامد كما قلت لك أنه إيه؟ عمل الجماعة فكانت دعوة منظمة.
دعوة منظمة. الجماعة السلفية. فكرة الجماعة السلفية أنا كلما أجد فكر في الجماعة السلفية أجده أيضا في أنصار السنة، فأصبح أنصار السنة لا تتعارض مع فكر السلفية، وكذلك فكر السلفية لا يتعارض مع فكر أنصار السنة. إذن أين الخلاف ولا هي مسميات؟
الحقيقة أن إحنا لا نحتكر المسميات ولا نحتكر الدعوة، لأن إحنا أخوانا يعني الناس بتظن أن الجماعة الدعوية هي جماعة المسلمين، وهذا غير صحيح. الجماعة الدعوية جماعة مجموعة بتتعاون على الدعوة لأمر ما، مجموعة بتتعاون على الدعوة لأمر ما. فإذا كان هذا الأمر الذي نتعاون على الدعوة إليه يوافقنا فيه غيرنا وليس منا وليس معنا، لكن يوافقنا فيه يكون معنا، إن لم يكن معنا في الإطار الجغرافي أو الإطار يكون معنا فكريا. فإذا ظهرت جمعيات، يعني هضرب لك مثال، لما تم حل أنصار السنة في أواخر الستينات ظهرت جمعيات كثيرة تتبنى فكرة أنصار السنة،
زي
منها تحديدا جمعية المركز الإسلامي في العز للتوحيد والسنة بالعزيز بالله، اللي فيها مسجد العزيز بالله
الآن. يعني هو مش تابع لأنصار السنة؟
مش تابع لأنصار السنة،
سبحان الله.
هذه الجمعية أسسها رجل من رجال أنصار السنة، لأن أنصار السنة كانت حلت، فأسس جمعية جديدة اسمها إيه؟ المركز الإسلامي لدعاة التوحيد والسنة. الشارع كان اسمه شارع العزيز بالله، العزيز بالله ده خليفة فاطمي، والشارع في الحتة في الزيتون كان بيسموه الشارع سليم الأول وطمان باي والعزيز بالله، فالشارع كان اسمه العزيز بالله، وبني المسجد في الشارع
فتسمى باسم العزيز بالله،
المسجد باسم مسجد العزيز بالله، وهي إلى اليوم لا تتبعنا إدارية،
سبحان الله.
ومع هذا أنا لي خطبة في هذا المسجد شهريا، ومعظم دعاتنا في أنصار السنة يمارسون الدعوة فيه. أنا أقدر أقول إن هو ضدي أو إن هو عشان ما هوش معايا إداريا يبقى ضدي؟ لا.
دكتور
المسألة تتسع، الفكرة الدعوية تتسع للجميع، ونحاكم بعضنا بعضا إلى مدى قربنا منها وابتعدنا عنها. وضحت؟
هي وضحت بالنسبة لي، لكن أنا عايز أسأل برضو حضرتك، ما زال السؤال قائم.
نعم.
أنا لم أذكر العزيز بالله أو مسجد العزيز بالله، عفوا،
ضربت كمثال
مثال، نعم، لكن السؤال هنا
بعض الناس يظنونه فرع من أنصار السنة.
نعم، وأنا ظنيت قبل ذلك أنه فرع من أنصار السنة. لكن السؤال هنا، ما التعارض بين أنصار السنة المحمدية والجماعة السلفية؟ سؤال واضح. هو
الأصل أنه لا تعارض في المنهج ولا يتبنون نفس الأفكار، أحيانا يوجد شيء من التنافس مش التعارض،
التنافس،
يعني من أقرب منا للمنهج الصحيح.
يعني هو ينسب كل شيء إلى القرآن والسنة، وأنت تنسب كل شيء إلى القرآن والسنة،
وأنا كذلك، إذا لا خلاف. لكن يوجد شيء من التنافس، أنا أنشط منك، أنا أشد اجتهادا في دعوتي منك، أنا أقرب لمفهوم الكتاب والسنة في هذه المسألة منك، وأنا أقول له لا أنا الأقرب. طبعا هذا التنافس يوجد بين مجموعات الدعاء أحيانا، يوجد أحيانا جفوة، وساعات أحيانا لو اتسعت الأرض
أشم رائحة الخلاف بين أنصار السنة
والسلفية. لا يوجد خلاف ظاهر، وإن كنا نحن لا نلتقي إداريا، يعني أنا كبار الإخوة السلفيين ربما لا أعرفهم إلا من الصور مثلا في التلفاز أو نحو هذا، لكن لم ألتقي معهم لقاءات خاصة أو عامة، لكن أنا أحبهم وأحب هذا المنهج. وإذا وقعت مخالفة من واحد منهم، لأن هم على فكرة برضو مش تيار واحد،
في داخل
التيار في تيار عديد، ودي طبيعة الفكر المتحرر، طبيعة الفكر
المتحرر.
كل واحد يقول إحنا خلاص عرفنا الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، ممكن نختلف بقى دي موافقة للفهم ولا مش موافقة للفهم، ممكن أختلف معاك وإحنا الاثنين متفقين على الأصل، واخد بالك؟ فقد تحدث اجتهادات واختلافات، وأنا بأرى أن الساحة تقبل هذا، فبأراها من المرونة. أنصار السنة في زمن
ما حاولتش يحدث بين حضرتك وبين السلفية
أنصار السنة
أي تعاون؟
في زمن الشيخ حامد كان فيها هذا التنوع، وإحنا طبعنا كتاب عمله أخونا الشيخ فتح عثمان، ورجل يعني بلغ الكبر، أشده وأنت عارف تعرفه،
نعم،
من عمره،
رجل التراجم الأول في جماعة أنصار السنة،
عمل كتاب اسمه بين حامد والفقه، بين شاكر والفقه. شاكر مين ده؟ أحمد شاكر،
الشيخ حامد شاكر، نعم،
أحمد شاكر محدث العصر والفقي، محمد حامد الفقي. كان بينهم خلافات في مسائل كثيرة، وهم الاثنين متفقين على المنهج. والشيخ أحمد شاكر في يوم الأيام كان ماسك مجلة التوحيد، قصدي مجلة الهدي النبوي.
نعم
خد بالك، فالراجل ماسك مجلة الهدي النبوي وبيختلف مع رئيس الجماعة في مسائل، وكل واحد يكتب وجهة نظره، والراجل جمع كتاب قيم جمع فيه ردودهم على بعض.
نعم.
فممكن تجد في داخل أنصار السنة اختلاف بيني وبين فلان في مسألة بنطبق عليها المنهج، هل أنت طبقت المنهج كما ينبغي أو لم تطبقه كما ينبغي؟ فإذا كان هذا ممكن يبقى مطروح في أنصار السنة، فكيف لا يكون مطروحا بين أنصار السنة وغيرها من طيارات بتنتسب لنفس المنهج؟
لكن أنت ما ساعدتش لأي لقاء هي
يعني أصل بعض الناس بيعتقد إن عشان تكون دعوة صحيحة إن كل هذه التيارات يكون لها لواء واحد ورئيس واحد، والكلام ده مقبول لما نتكلم عن جماعة المسلمين يبقى مقبول، عايزين المسلمين كلهم تحت إمام واحد ورئيس واحد. إنما لما يكون في جماعات دعوة لا مش مقبول. بدليل إيه؟ بدليل إن الأوس كان لهم سيدهم سعد بن معاذ، والخزرج كان سيدهم سعد بن عبادة كبيرهم، والمهاجرين كان كبيرهم أبو بكر الصديق، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيش في هذا الواقع ولا يرفضه. يعني يوم بدر يقول أشيروا علي أيها الناس فيتكلم أبو بكر، أشيروا علي أيها الناس فيتكلم عمر، أشيروا علي أيها الناس فيتكلم المقداد بن الأسود بن عمرو، أشيروا علي أيها الناس فيقول سعد بن معاذ كأنك تعنينا يا رسول الله.
نعم.
فيقول بلى. يبقى أنا عايز الأنصار يتكلمون، يبقى الأنصار هنا لهم دور خاص كأنهم هم أنصار، والقرآن الكريم سمى المهاجرين وسمى الأنصار، والاثنين في بوتقة الإسلام، بوتقة الدعوة الصحيحة تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه التسميات إذا كانت بتندرج تحت مسمى واحد هذا لا ضرر فيه ولا عيب فيه، لأن احنا بنتكلمش عن الجماعة اللي بتاخد عنها فرق ضلة.
نعم.
ده احنا بنتكلم عن المنهج اللي بننشده كلنا وبنسعى للوصول إلى المثل الأعلى فيه. هذا باب دعوة وتعليم، زي مدرسة الحديث في 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 الحجاز بتقابلها مدرسة الرأي في العراق. مدرسة الرأي كان على رأسها أبو حنيفة، مدرسة الحديث كان على رأسها مالك.
نعم.
الشافعي جمع بين المدرستين، الإمام أحمد مع إنه عاش في العراق انتصر لمدرسة الحديث. دي نماذج فكرية إصلاحية بترد الناس للأمر الأول، وبيكون في بين القائمين عليها مع اتفاقهم على الأصل في مساحة اختلاف.
فضيل الشيخ، يعني لو أن مثلا واحد من الجماعة السلفية أرسل مقال ينشر في مجلة التوحيد وهي المجلة المعروفة باسم جماعة أنصار السنة المحمدية، توافق أو ترفض أو يتركن على الرفض؟
نحن نفتح منبر أنصار السنة لكل صاحب دعوة صحيحة، بل أحيانا كنا يعني في فترة من الفترات نقبل المقال بحسب جودته وموافقة المقال نفسه لمنهجنا، لأننا
قرآن السنة.
لا أنشر واحد يأتي يعني واحد مثلا يأتي بمقالة تهدم منهجي، لا، المنبر بتاعي مش منبر حيادي كده، مش منبر عام ملوش، أنا منبري له توجه له دعوة، منبر قام مجال التوحيد قامت لخدمة دعوة.
ما احنا اتفقنا في الأصل أن دعوة واحدة بينك وبين السلفية.
أنا بس عايز أبين الصورة، قامت يعني أرسل لي أحد الشباب مقال في تأويل الصفات، وكان مقال فيه ركيك وفي مخالفات وأراد أن ينشره، فقال مجلة رفضت ركنته. هذا الشاب أصبح يراسلنا ويكتب لنا وبرد وأنا هرفع له قضية، ولم نلتفت إليه. القضية هنا عندنا قضية موافقة المقال ما يكتب لمنهج بنتبناه، هو بيرفض هذا المنهج وبيحاول ينسفه، وده وجهة نظره.
جميل.
ماشي، لكن مش مطلوب مني ان انا اتبنى وجهه نظر المخالف. كذلك لو جاءت لنا يعني مجلة التوحيد وقبلها مجلة الهدي النبوي، كثيرا ما نشرت لاناس ما كانوا معروفين انهم من انصار السنه. وانا هضرب لك مثال بجمال المراكشي. اول مقال نزل ليا في مجلة التوحيد ما كانش فيه ولا واحد في مجلة التوحيد يعرف من هو جمال المراكشي. وكان مقالي، أنا لا أذكر التاريخ لأنه من فترة طويلة، كان مقالي سياسي، وكان بسبب المادة الثانية من الدستور.
أول ما قلت.
أول ما قلت.
ما شاء الله.
ونزل على الغلاف عنوانه. وكانت مفاجأة ليه؟ إن أنا ببعت مقال لأول مرة في حياتي وأنا طالب بدرس، والمقال كان عنوانه لا يا قضاة المحكمة الدستورية. ونزل في وقتها على غلاف المجلة أيام الشيخ أحمد فهمي ربنا يبارك فيه ويمد في عمره يبارك في عمله الصالح. فوجئت انها نازله على الغلاف لا ايتها المحكمه الدستوريه. انا كنت في غايه الفرح طالب ومقالي نزل في المجله وعلى الغلاف مكتوب بالخط العريض وانا محتفظ بالمجلد اللي فيه هذا المقال حتى الان. وكانت القصه انني وانا بدرس حدثت مشكله في جامعه الازهر. جامعه الازهر كانت اشتغلت مع بعض الشركات شركات المقاولات وتاخرت في دفع مستحقات الشركه. الشركة رفعت قضية تطالب بالمبالغ المتبقية والفوائد، سموها غرامات وفوائد. فجامعة الأزهر قالوا كيف ندفع فائدة والفائدة محرمة شرعا؟ لن ندفع فائدة. القانون يقول لابد تدفع، القانون المدني عندنا لابد تدفع فائدة التأخير. فجامعة الأزهر ما كان من محامي الجامعة إلا أنه طعن في القانون بعدم الدستورية بناء على المادة 2 من الدستور. فطعن في القانون بانه غير دستوري وبناء عليه مش هندفع فايده، وده كان موقف مشرف للجامعه
كويس
جامعه الازهر. فالمحكمه الدستوريه كان موقفها ما عجبنيش، قالت الكلام ده صحيح بس انا سلطتي تبدا من تاريخ صدور الدستور، والقانون اللي انت بتقول عليه مش دستوري ده بقاله 20 او 30 او 40 سنه، يعني القانون ده موجود قبل التعديل الدستوري. فأنا سلطتي تبدأ أي مخالفة بعد التعديل الدستوري. فأنا بتلقائية كتبت قلت لا يا قضاة المحكمة الدستورية أنتوا عايزين تهربوا من المسألة، وكتبت مقالة في هذا السياق ونزلت وقال التعديل. وكان الشيخ ما يعرفش من جمال البرك.
كان لا يعرف بإطلاق.
ما يعرفنيش.
نعم.
عرفني من
يوم ده في عهد الأستاذ أحمد فهمي أيام ما كان أو الشيخ أحمد فهمي عفوا. لما كان في رئيس تحرير وكان في عهد من وقتها رئيس
أنصار السنة الشيخ محمد علي عبد الرحيم رئيس أنصار السنة
اللي هو قبل فضيلة الشيخ محمد صفوت نوري
لم ألقه في حياتي.
جميل. لكن في عهد الدكتور جمال مرزي
الآن المسألة مفتوحة. طب ارجع لمقالات المجلة، هل هناك أناس لا ينتسبون إلى أنصار السنة يكتبون مقالات في مجلة التوحيد؟ أنا مش عايز أقول أسماء.
لا أقول
مش عايز أقول أسماء.
لا أقول يا دكتور.
مش عايز أقول إن في ناس حتى من خارج مصر بعتهم مقالات وبتنظر لها علميا وبتنشر ليست من أنصار السنة. يعني هو منبر الحرمين ده من أنصار السنة؟ من أنصار
السنة؟ لا ده في سؤال كبير. دعا في حلقة دعا عايز حلقة الواحدة
واخد بالك. يبقى إيه ده خطيب الجامع المسجد الحرام أو خطيب المسجد النبوي أو خطيب المسجد الأقصى الشيخ أكرم صبري
الشيخ أكرم
لما ننزل له الخطبة بتاعته منبر الحرمين. احنا كنا عاملين منبر المساجد الثلاثة ونزلت خطب للشيخ أكرم صبري حوارات مع كثير من الأزهريين. أنا اتعامل معايا حوار في الطلاق عمل جمال سعد رئيس التحرير أيام ما كان سكرتير التحرير وأيام الشيخ صفوت الشواب فيه، وكان اسمه الطلاق شريعة محكمة لا أهواء متحكمة. كان اللي بيتكلم في هذا الحوار لجنة الفتاوى الأزهر.
جميل.
خد بالك احنا لما عملنا كتاب الفتاوى بتاعنا اللي طبعناه لأول مرة جبنا عليه إجازة من لجنة الفتاوى الأزهر.
كويس.
احنا بنتعامل مع الجميع. لكن هي الصورة إن قد لا ترسل لك خطابات، قد يكون حجم التعاون محدود. أنا بس أقول للدعاة الكبار لا تسمحوا للسفهاء أن يعبثوا بكم. يوقعوا.
يحصل وقيعة. هي دي جميلة جدا.
يحصل.
دي جميلة جدا.
يعبثوا بالكبار. فالكبار يأخذوا.
وأرجو نكون في خطوة
الكبار يأخذوا مواقف. عشان كده انا خدت خطوه اللقاء مع الجمعيه الشرعيه.
نعم.
لان الجمعيه الشرعيه يعني مع الاعتذار لاخواننا السلفيين في اسكندريه، الجمعيه الشرعيه اكبر جمعيه في مصر. من حيث عدد المساجد، من حيث المشاريع، من حيث الافراد، فاحنا بنتعامل مع كيان دعوي قائم موجود كبير.
جميل.
زرنا شيخ الازهر، زرنا وزير الاوقاف. زرت وزير الاوقاف السعودي. زرت وزير الاوقاف في الكويت.
جميل.
افطرت في بيت وزير الشؤون الاجتماعيه في البحرين.
جميل.
احنا فاتحين الباب بالصورة التي لا تفقدنا تميزنا كأصحاب منهج، ما بنقدمش تميزات، لكن نقبل الحوار مع الكل والتعامل مع الكل. شيخنا الشيخ صبا كان بيزور معظم بلاد العالم ويلقى فيها دعوة دعوته، ونحن الآن بعد مسألة مقلد شوية مع أحداث سبتمبر لكن ما زالت موجودة
الحمد لله.
أنا زرت كثير من البلاد
فضيلة الشيخ
وأعبر عن دعوة أنصار السنة.
فضيلة الشيخ دكتور جمال مرد، اللهم صل على سيدنا محمد. في سؤال بسمعه من عوام الناس، وهو السؤال ده، عفوا ولا تؤخذني فيه، قلت لحضرتك أسمع على ألسنة الناس إذا ذكرت جماعة أنصار السنة المحددة تحديدا يقول الإسلام على الطراز السعودي، وأن أنصار السنة المحمدية تأخذ دعم من أجل نشر الفكر الوهابي على المسلمين في مصر أو غيرها من الدول. أنا لا أنفي هذا أو لا أتفق مع هذا أو لا وهكذا، لكن أنا عايز منك إيضاح لهذه المسألة، كم تأخذ من أجل نشر الفكر السعودي؟ هذا ماذا نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة.
أنا عايز بس قبل أن الحلقة أقول لك كلمة صغيرة في دقيقة.
تفضل.
أقول لك إن إحنا بنكفل 6000 يتيم من خارج مصر، هذه الكفالة تأتي من الكويت ومن قطر من جمعيات دعوية ولا شيء من السعودية.
ده بس هنعرف الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله نور لا يضاها، يفوق الشمس في أجلى ضحاها، فلا يخضو إذا ما الشمس ضاءت أو القمر المنير إذا تلاها.